بسم الله الرحمن الرحيم. قال تقي الدين الهلالي رحمه الله: الباب الثاني، تنجيم القرآن. قال: السؤال التاسع: كيف تلقى المشركون تنجيم القرآن، أي نزول القرآن منجما على حسب الحالات والوقائع على قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي كيف تلقاه المشركون؟ هل قبلوه واستجابوا له أم لا؟ تقدم يا ولد، تقدموا، ما لكم؟ قال: الجواب: تلقى المشركون تنجيم القرآن بالاعتراض والإنكار، وقد قال الله تعالى في سورة الفرقان: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. كذلك، أي نزلناه مفرقا، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقال في سورة الإسراء: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس وعلى مكث ونزلناه تنزيلا. إن تأخر القرآن انتقدوا، وإن نزل جملة واحدة انتقدوا، وإن نزل مفرقا انتقدوا، فهم أصحاب اعتراضات. ولهذا لما تأخر الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم تأتيه امرأة وتقول: ما أرى شيطانك إلا قد قلاك، كما في الصحيحين من حديث جندب. ولما نزل مفرقا قالوا: لو نزل جملة واحدة، لماذا ينزل متفرق؟ قال السؤال العاشر: هل يوجد في القرآن ما يدل على أن الله تكفل بحفظه من الضياع؟ الجواب: نعم، قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وقال تعالى في سورة الحجر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذا يشمل القرآن والسنة، فالسنة ذكر كما أن القرآن ذكر، السنة محفوظة كما أن القرآن محفوظ، بخلاف ما حصل لما أنزل على الأمم الماضية، فإن الله أوكل حفظها إلى علمائهم فضيعوها وحرفوها وبدلوها. ولهذا قال الله جل وعلا: وبما استحفظوا من كتاب الله. أما هذا الوحي وهذا القرآن فإن الله تكفل بحفظه سبحانه وتعالى. ولهذا يهيئ الله عز وجل لهذه السنة العلماء الجهابذة الذين يبينون صحيحها من سقيمها، فلا يستطيع أحد أن يدخل في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما ليس منها. وهي وحي كما أن القرآن وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عمرو: اكتب فوالذي نفسي بيده، ما يخرج من هذا اللسان إلا حق. قال السؤال الحادي عشر: هل تحقق ما وعد الله به من حفظ القرآن من الضياع والزيد والنقص، أي الزيادة والنقص؟ عندكم الزيد هو نفس الذي عندي، الزيادة والنقص. الجواب: نعم، ولا يرتاب في ذلك إلا جاهل أو معاند مكابر كاليهودي كلدي التسيهر وأمثاله من الأعداء المكاشحين. وقد كفانا الله مؤنة الرد عليهم. والمؤلف عاش فترة من الزمن في أوروبا، فهو يطلع على أقوال اليهود والنصارى والمستشرقين والطاعنين في الإسلام. قال: وقد كفانا مؤنة الرد عليهم العلماء المنصفون من الأوروبيين كمر ماديوك بكثول وديني غيرهما. وهذا من معجزات القرآن، فإن القرآن محفوظ من التغيير والتبديل والزيادة والنقص من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وهو موجود يدرس في كل صقع وتحت كل نجم في المعمورة، أينما ذهبت تجده بحروفه لا يزيد حرفا ولا ينقص. وإذا طبعت بعض الطبعات وحصل فيها خلل ولو كان عن غير عمد تجد الناس يتنبهون لها فلا تباع ولا تشترى، وربما يعاقب من يتداولها، بخلاف الكتب الأخرى فإنها يزاد فيها وينقص منها ويضاف إليها. قال: ولا يوجد كتاب في الوقت الحاضر ولا في الماضي يمتاز بهذه الفضيلة ويتحلى بهذه الصفة من الكتب المقدسة عند الأمم، فكلها مختلفة ومشكوك في بعضها. والله عز وجل يقول: يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. ولهذا تجد أنهم يقولون الآن: هذا قال كذا في الإصحاح الأول، في الإصحاح الثاني، في الإصحاح الثالث، في إنجيل يوحنا، في إنجيل كذا، ويجعلونه كالدستور الذي يجدد ويغير ويبدل فيه ويزاد وينقص. قال: فكلها مختلفة ومشكوك في بعضها، ولم يوجد كتاب وعد الله بحفظه فيما نعلم إلا هذا الكتاب، والله لا يخلف الميعاد. يعني مهما تآمر الأعداء على تزييفه أو على الزيادة فيه أو النقص فإنهم لا يستطيعون. ولهذا تجد أن المستشرقين يدرسون الدراسات العميقة في القرآن الكريم للطعن فيه ويحاولون التشويه ولا يستطيعون، بل بعضهم يدرس اللغة العربية حتى يكون في مصافات علماء النحو وهو كافر، من أجل أن يدخل في الطعن في القرآن من هذا الباب، ولكنه لا يستطيع. يأتي عالم من علماء السنة فيرد عليه بأسهل رد، وهو ربما يتعب نفسه فيتعلم اللغة ويقرأ في القرآن ويحفظ القرآن. وما تلك الكتب التي ألفت في ترتيب السنة من المستشرقين إلا طمعا في الطعن في الإسلام، ثم استفاد منها المسلمون بعد ذلك. ذلك الترتيب استفاد منه المسلمون، وهم ما قصدوا بذلك الترتيب خدمة الإسلام، إنما قصدوا أن يصلوا إلى ما يريدون من السنة بكل سهولة، فرتبوا الأحاديث في كتاب مثلا المعجم المفهرس، فإن كاتبه مستشرق نصراني، رتب الأحاديث ولخصها من أصولها بألفاظها. ولهذا صار الكتاب بعد أن ترجم للعربية صار مرجعا للباحثين، فعوقبوا بنقيض قصدهم، وهم ما أرادوا خدمة الإسلام ولا خدمة السنة، وإنما أرادوا الطعن، من أجل أنه إذا أراد شيئا من الدين يرد عليه أو يطعن فيه يصل إليه بكل سهولة من ذلك الكتاب الذي صار في مكاتب أهل الإسلام يتداول بعد الترجمة ويستفاد منه. فكتاب الله عز وجل هو كلامه سبحانه وتعالى، وهو حافظه جل وعلا، وهو حق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كما قال الله عز وجل: تنزيل من حكيم حميد. فلا يمكن لأحد أن يشكك فيه ولا أن يزيد فيه ولا أن ينقص منه، فإنه محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى. وهكذا محفوظ عموما شرع الله، دين الله عز وجل محفوظ. وقد يقول قائل: كيف محفوظ وهناك من كتب الإسلام ما حرقت وأغرقت في حروب التتار وغيرها ولم يسمع المسلمون اليوم بها إلا سماعا؟ فالجواب أن ما في تلك الكتب قد جاء في كتب أخرى من الكتب الباقية الموجودة، فما سقط أو ضاع أو أخفي أو حرق أو أغرق فإنما فيه من السنة مما تحتاج إليه الأمة موجود في كتب السنة الموجودة المحفوظة، وإنما ذاك فيه زيادة الإيضاح والتفصيل ونحو ذلك. وقد يقول قائل: أيضا بعض الصحابة سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحاديث ولكنهم لم يذكروها، فهل هذا فيه أيضا عدم حفظ لشيء من الشرع؟ فالجواب أن ما لم يذكر ليست الأمة بحاجة إليه. ما لم يذكر كما ذكر أبو هريرة أنه يقول: هناك جراب حفظه لو بثه لقطعت رقبته. قال أهل العلم: هذا مما لا نحتاج إليه، مما نحن لسنا بحاجة إليه، أما ما تحتاج إليه الأمة فهو موجود في الكتب المعتمدة وفي الأصول العظيمة لأهل الإسلام المحفوظة التي خدمها علماء الأمة. إذن فدين الله عز وجل محفوظ بحفظه سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.